إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اللهم اجعله قدوتنا، اللهم اجعله أسوتنا، اللهم حببنا في سيرته صلوات الله وسلامه عليه. ضرع إلى ربه، ابتهل إلى خالقه قائلا مناجيا: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. صلوات الله وسلامه عليك رسول الله وعلى آلك وصحبك أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، في الجمعة الماضية عايشنا الحق، الحق من فوقنا والحق من تحتنا والحق من حوالينا والحق في رسولنا والحق في إنزال كتابنا والحق في مضمون كتابنا. وتكلمنا عن محيات ذلك وكيف يتخلص الإنسان ويتملص ويحطم تلك الحدود ويقتحم هذه الساحات، ثم ينافي ويتجافى عن الحق في القول وهو صدق ويكذب. وتكلمنا عن مراحل الكذب، واليوم نعايش بإذن الله تبارك وتعالى الجمال في الإسلام. قد يبدو العنوان غريبا، ولكنه بإذن الله بعد المدارسة سنراه من كل الأذهان قريبا. إنه لحسن وطيب أن نتعرف الجمال. ما هو الجمال؟ ما مقاييسه؟ ما معاييره؟ أهو بالعقل؟ أهو بالشرع؟ أم بهما معا؟ وهل هو خاص بالإنسان؟ أم أن الحيوان يشارك الإنسان فيه؟ ذلك ما سنعلمه. حسن أن نتعرف الجمال وأن نتبين مواقعه ونعلم فنونه وأوضاعه. وأطيب من ذلك، أطيب من المعرفة وأطيب من العلم والتبين، أن نتخذ من ذلك التعرف سلما ومعراجا نرتقي به إلى أكمل وأفضل. وكثير من الناس يعلمون كل شيء ولكن علمهم لا يغنيهم ولم يهذبهم. فليس مجرد المعرفة هو الهدف، وإنما أن تكون المعرفة طريق إلى ما هو أسمى وأكمل وأعلى. نتخذ من التعرف على الجمال طريق إلى تذوق الجمال، وليس من ذاق حلاوة العسل كمن علم حلاوة العسل. من علم حلاوة العسل شيء لا بأس به، ولكن الذي ذاق الحلاوة يحب العسل أكثر من مجرد الإنسان الذي علم أن العسل حلو. فالتذوق هو طريق المعرفة. إذا تذوقنا الجمال في الإسلام عايشناه، وإذا عايشناه تفاعلنا معه. والذي لا يتفاعل مع ما يعايشه إنسان جماد، إنسان متبلد، إنسان ميت، إنسان فاقد الإحساس. المعايشة تجعل الإنسان يتفاعل مع الشيء، ولما يتفاعل مع الشيء يؤمن به، وإذا آمن به عمل به ودعا إليه وربى نشأه عليه. وهذه أحب أن نضغط عليها كثيرا، نعرف الجمال ونتفاعل به ونتفاعل معاه ونعمل به وندعو إليه ونربي عليه وندافع عنه صيانة لبهائه واستدامة لعطائه. عطاء الجمال أيها الإخوة المؤمنون يبدد ظلمات القبح ويطرد أشباح الكآبة. ولست في حاجة إلى مزيد بيان أن الكآبة والضيق والضجر والقلق قد أصبح لكل ذلك سلطان، وأن ذلك حال غالبية الناس. الجمال جمال الإسلامي يبدد ظلمات القبح ويطرد أشباح الكآبة ويضيء للنفس عالمها فتعيش فسحته ورحابته ويزيل عنها أثقال همومها وثقل آلامها وخيالات يأسها، ويجعلها تنطبخ في عالم العمل بناءة معمرة خيرة مثمرة. هذا الجمال الذي نريد أن نتحدث عنه أولا ذكر في القرآن الكريم بلفظه في ست صور، فقد قال الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام على لسان يعقوب عليه السلام، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وفي سورة الحجر وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. وقبل أن نمضي في صبر جميل وصفح جميل وهجر جميل، الصبر والصفح خلق وصف بالجمال، والصبر الجميل سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الصبر الجميل يا رسول الله؟ قال هو الصبر الذي لا شكوى معه، أن تصبر ولا تشكو. إذا شكوت إلى الله ذلك لا ينافي الصبر، لأن يعقوب عز وجل قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وما مس ذلك جمال صبره. وإنما الشكوى إلى الخلق هي التي تخدش وتجرح جمال الصبر. الصبر أن تصبر على ما أراد الله بك دون شكوى إلا إلى الله تبارك وتعالى. والهجر الجميل هو الهجر الذي لا كيد معه أو الهجر الذي لا عقوبة معه. وقد قال الله في صبر الإسلام لحبيبه صلى الله عليه وسلم في سورة المزمل واهجرهم هجرا جميلا، ذلك قبل نزول الأمر بالقتال. المهم آية في سورة يوسف وثانية في سورة الحجر وثالثة في سورة النحل، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تفرحون. وذكر الجمال كذلك في سورة المعارج فاصبر صبرا جميلا، وذكر الجمال كذلك في سورة الأحزاب فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. حتى الطلاق فيه جمال. شوف الطلاق مصيبة، ولكن أمر الله تعالى ووجهنا أن يكون بالمعروف وأن يكون بالإحسان وأن يكون بالجمال وأن يكون في محله وأن يكون العلاج الذي لا علاج غيره. أما إذا كان هناك علاج آخر وإذا كان كيدا أو مؤامرة أو ظلما فذلك من الكبائر. تعالينا ومتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. صوت المعارج فاصبر صبرا جميلا، في المزمل واهجرهم هجرا جميلا. هذا الجمال هو في الإسلام وسيلة وجوهر وموضوع يعني وغاية. أما كون الجمال وسيلة في الإسلام فقد اتخذ الله هذا الجمال طريقا لأعز قيمه وأكبر قضاياه، وهي قضية الإيمان بالله، حيث وجه أنظارنا جميعا إلى تأمل جمال الخلق لنأخذ من جمال الكون دليلا على جمال المكون الخالق سبحانه وتعالى. فقال عز وجل مثلا في الجمال يعني في سورة قاف: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، وفي الأرض: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ويقول في سورة النمل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. وقال في سورة الملك: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال في الحجر: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. زينة، جمال، بهجة، حسن منظر، دعانا الله إلى تأمل هذا الجمال. لماذا؟ لنؤمن بالجمال المطلق، وهو الله تبارك وتعالى الذي نبتدئ بجماله كل أعمالنا وأقوالنا. كل أمر في بال الله يبدأ بسم الله، فهو خداج أو فهو ناقص أو أبتر. وبسم الله نحن نقولها بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن الرحيم صفتان من صفات الجمال نبدأ بهما أعمالنا وأقوالنا، وهكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجمال الذي اتخذه الله طريقا للإيمان به جعله لب الإسلام وجوهر الإسلام. كيف ذلك؟ يكفينا فقط أن نتدارس حديث أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ما معنى هذا؟ إن الله جميل ده معرفة، في الحديث ده على قصره يتضمن حقيقتان أصليتان، يتضمن معرفة ويتضمن سلوك. إن الله جميل معرفة، نعرف جمال الله، جمال ذاته، جمال صفاته، جمال أفعاله، جمال شرعه ودينه. جمال الذات بعيد عن إدراك العقول، أما جمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأقوال فنحن نعايشها بقدر ما أعطانا الله من طاقة. أما جمال الذات فقد اختص به سبحانه، لا يعلم كنه جماله إلا هو عز وجل. وألم تسمعوا قول الله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. جمال الذات شيء كبير، أما جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال والأقوال وكذا فنحن نعايشها بقدر طاقاتنا وما من الله به علينا من فهم. الله جميل معرفة، يحب الجمال سلوك، يحب جمال أقوالنا، جمال أفعالنا، جمال أخلاقنا ومبادئنا، ومنها الصدق الذي كنا نتكلم فيه. لأنه جميل يحب الوفاء، يحب الإخلاص، يحب العفة، يحب النزاهة، يحب الطهارة، يحب الكرم، يحب المروءة، يحب الصبر، يحب الرضا، يحب الرحمة، يحب التسامح، يحب التعاون. هذه صفات جميلة اللي الرسول قال فيه: اللهم كما حسنت خلقي، خلقتي يعني، فحسن خلقي. يكون ربنا بيحب الجمال مننا، لفت أنظارنا إلى الجمال وجعله نعمة لفت أنظرنا إلى جمال خلقتنا، وصوركم فأحسن صوركم، ولفت أنظارنا إلى جمال ثيابنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وبين لنا في الكتاب الكريم أن يكون نظرنا بعيدا وأن يكون فهمنا عميقا. جمال الصورة وجمال الهيئة والشكل جمال ولا بأس به، ولكن هناك ما هو أفضل. فلما تكلم عن جمال اللباس ذكر في آية في سورة الأعراف على ما أذكر: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لباس يستر العورة وده نعم، وريشا لباس الزينة لباس الجمال. وذلك نحن نقول ايه، فلان مريش مريش ونفخ ريشه، يعني لابس لباس الزينة لباس الفخفخ كما نقول نحن، لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذه نعم. ولباس التقوى ذلك خير. لباس الثياب يجمل الظواهر، ولباس التقوى يجمل البواطن. وجمال الباطن أصدق وأسمى من جمال الظاهر، ولذلك قال: ولباس التقوى ذلك خير. وقال بعد حذرنا بعد الآية أن يفتننا الشيطان كما فتن آدم وحواء ونزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. والشيطان لا يتكلم في الثياب ولا في القمصان ولا في البنطلونات ولا في الجيبات والفساتين، وإنما يتكلم في الأعمال والأخلاق في الإخلاص والمبادئ. يا بني آدم، ويكرر النداء: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. إذن هذا التحذير لاستدامة الزينة والجمال الحقيقي، الجمال الراقي، وهو جمال التقوى، جمال القلوب، جمال الأخلاق، جمال المبادئ، الذي لفت الإسلام أنظارنا إليه في كثير من الآيات. وأكرر: جمال الصورة، جمال الشكل، جمال الأشجار، الحيوانات، بل آدم، نعمة، نعمة كبيرة، ولكن ليست الهدف. وإنها يوم توجد أو يوم يوجد الجمال المادي بدون جمال معنوي يكون الجمال هذا تحت الأقدام. الله تعالى يقول في المنافقين في جوال أجسامهم: وإذا رأيتهم تعجبك، تعجبك إيه؟ أجسامهم. جمال الأقوال، الكلام مزوج ولكن ليس صادقا، ليس مربيا، ليس هادفا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، ويقول في المنافقين: ولتعرفنهم في لحن القول. فإذا كان الكلام جميلا، وإذا كانت الصورة جميلة، صورة جميلة. وطبعا لو نتكلم عن بني آدم في الرجال والنساء يا شيخ، افتكرت طبعا الجمال في النساء أوقع. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من جمال النساء الشكلي دون الجمال الخلقي، ويجعل الجمال الشكلي دون الجمال الخلقي مضرة ومهلكة. يقول: لا تتزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن. وجاء في الخبر: إياكم وخضراء الدمن. إيه هي الدمن دي؟ الدمن السباح المنتن، الفضلات والبحر والروس والبتاع، لما تطلع في حاجة كده وتطلع وردة مزهزهة كده وفي البرك تبقى جميلة، شكلها جميل جدا ولكن لا رائحة لها، هذه لا حقيقة لها، لا جمال فيها إلا للعيون. إياكم وخضراء الدمن. قيل: ومن خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. المرأة الحسناء في المنبت السوء. وقال في الرجال: يقول للبنات والفتيات، والفتيات والشباب لنا لقاء تاني معاهم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، ما جاش من ترضون شكله ووسامته، من ترون اسمها ايه الفن مفاتيح اسمها ايه ان ترون زيه ان ترون المستورد عليه. قال من ترون دينه وامانته الجمال المعنوي. واذا انضم الى الجمال المعنوي الجمال الشكلي يا حبذا ذلك خير. فالاسلام يحذرنا الى الاغترار بالجمال المادي. ليه ايها الاخوه؟ لان الجمال قسمين او نوعين، جمال مادي وجمال معنوي. وانا لما اقول كده اقول لنفسي اولا ولاخواني المسلمين ثانيا، كل واحد منا يسال نفسه كده. اهتمامه بشكله، بحلاقته، حتى لو كان بيحلق دقنه ما علينا، بهدومه، بمكوته، بالعطر اللي بيحطه، بجمال الشكل، بنظره في المرايه، كم ما حجمه وعنايته بجمال قلبه واخلاقه ومعاملته مع الله ومع الناس ما حجمها. عشان نعرف انفسنا دون مغالطه. جمال مادي وجمال معنوي. والجمال بنوعيه محبوب. ليه؟ لان كل شيء في ادراكه متعة ولذة يحب، وكل شيء في إدراكه ألم يكره. فالمحبوبات من الجمال ما يلتذ به الإنسان بعد إدراكها. وقد جعل الله تعالى لنا حواس خمس، وجعل لكل حاسة مجال تدرك فيه. فالعين تدرك الأجسام والصور والأشكال، فإذا رأت منظرا جميلا وطابت به واستأنست له والتذت وتمتعت أحبت. الأذن تسمع الكلام، فإذا سمعت لحنا متناسقا ونغما طيبا والتذت به أحبت. واليد تلمس الأجسام، إذا رأت نعومة وليونة والتذت بذلك أحبت. والشم يستريح الى الروائح الزكيه، والذوق الى المطاعم الشهيه اللذيذه. وكل واحد له ليله وله، وكل واحد له سفره، له يعني مائده. وللناس فيما يعشقون مذاهب. هذه تلك الجمالات الماديه تدرك بحواس ماديه. هذا الجمال وادراكه والتذاذه يشاركنا فيه الحيوان، لأنه يرى ويلمس ويتذوق ويشم ويحس، وهو يستريح إلى أشياء نحن نستريح لها ويحبها كما نحبه. فإذا وقف حبنا وإدراك الجمال فينا عند الجمال المدرك في الحواس الخمس، فما تجاوزنا مرحلة الحيوان، وما تحققت فينا خاصية الإنسان. ولكن خاصية الإنسان أن يدرك جمالا لا يدركه إلا هو من بين المخلوقات التي نتعامل معها. ولقد كرمنا بني آدم يدرك الجمال الروحي، الجمال المعنوي، جمال المبادئ، جمال القيم، جمال السلوك، جمال الأخلاق، جمال النفس. هذا الجمال الذي يدرك بحاسة أعلى، حاسة تتناسب مع مرتبته ومنزلته. الجمال المعنوي في مرتبة عالية، ولذلك لا يدرك بحواس يشاركنا فيها الحيوان، وإنما يدرك بالروح والعقل. والعقل من خواص الإنسان يدرك هذا الجمال. ولما يلتقي مع الجمال المعنوي ده الجمال الثاني أهلا وسهلا. والجمال المعنوي مراتب ودرجات، أعلاها جمال الإيمان وحلاوة اليقين بالله. ثلاث من كنا فيه وجد إيه؟ حلاوة الإيمان. حد منكم ضاق حلاوة الإيمان؟ يقول الله الإيمان حلو. في دفع ضروها. وناس يعرفوا هذا. ومنهم من قال: نحن في متعة ولذة لو علم بها الملوك لجالتونا عليها بالسيوف. وهو ينام على التراتوار. ها؟ ليه؟ قلبه وضيء بذكر الله، نفسه مليئه بالايمان، عايش للجنه، منطلق الى الجمال الاخروي الذي جعله الله جزاء لاهل الجمال الدنيوي. الاخر هذا جمال، ده الجمال ده كل حاجه في الاسلام وسرته موضوعه صح، غايته وجزاؤه السمع الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، يحلون فيها أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، يلبسون ثيابا يحلون فيها من ثياب ثياب من سندس وإستبرق، يلبسون الثياب الحريرية الخضراء والإستبرق الحرير الغليظ. هذا جمال، هذا جمال جعله الله جزاء الجمال وأعلى الجزاءات من الجمال الأخروي. ما قال الله فيه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الزيادة؟ النظر إلى وجه الله سبحانه، الجمال المعنوي. هذا هدف العقلاء ومقصد الأولياء، يفتشون عنه ويحبون بسببه ويبغضون لفقده. والإنسان كيف لا يكون جميلا؟ والله جميل، وعطاءاته جميلة، والسماء جميلة، والأرض جميلة، وما حوله جميل، والرسول جميل، وكلامه جميل. لماذا يكون فينا القبح؟ قبح الأقوال، قبح الأعمال، قبح السلوكيات. والله تعالى يعبر عن هذا الجمال بهذه الأساليب التي كثرت وتكررت في القرآن. وربما وهذا الجمال فكرت شغلة يجب احنا بنسمع عن كلية الفنون الجميلة، ونسمع عن الفنون، يجب وجوبا قطعيا أن يكون الفن كله، الفن القولي، الفن التمثيلي، الفن الصوتي، الفن الحركي، أن يكون قوله في الجو كله في خدمة الجمال المعنوي، في تربية الشباب، تربية الأجيال، حراسة الكبار على استدامة الجمال. الجمال يخلينا نتنفس، يخلينا نسعد، يخلينا نطير، تطيب لنا الحياة. كن جميلا ترى الحياة جميلة. لما يكون الفنون في خدمة الجمال. قرأت مرة في كتاب نسيت اسمه أن كان في القاهرة مسرح كبير جدا يقال عنه مسرح الأزبكية. أنا والله ما أعرف هو تم ولا راح، الله أعلم. مسرح الأزبكية ده أقامه طلعت حرب سنة 1919 وبنى على الطراز الأندلسي، حاجة راقية جدا. ودعا أمير الشعراء أن يفتتح المسرح، أن يحط المسرح شعار. جاء أحمد شوقي أمير الشعراء، ماذا وضع؟ أوضع ما نراه في الشوارع من صور عارية، أوضع ما نراه في الشاشة على تسويق بسكوت ولا تسويق ثلاجة ولا تسويق كمبيوتر ولا تسويق تلفزيون من صور عارية، أوضع رسما كاريكاتير مضحك، أرسم آلة موسيقية؟ كلا والله. ماذا وضع على المسرح؟ وضع بيتا من الشعر، هذا البيت كله كنت أحفظنا. قال فيه: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أمير الشعراء كان موفقا في المسرح، وضع هذه الكلمة. هذه الكلمة لو تقال الآن في سينما ولا في مسرح ولا في نادي تعتبر منكرا، تعد رجعية، يتهم صاحبها بالجاه. انت فين؟ تكلم عن اخلاق؟ لا تليق. ما تكلم عن ايه؟ اتكلم بقى على البتاع اللي فيها الهز والتنطيط بتاع الشباب دي. الله، انا حاولت اعرف ايه بيقولوا ايه في العالم، ايه الكلام اللي بينقال وبيتنططوا عليه دي، ما انا عارف، واعتقد انهم مش عارفين، هم مش فاهمينه. هذه تربية الشباب، هذا هو الجمال، هذا ما يسمى فن؟ لا، ما أبين الفرق بين هيئة راقصة وبين هيئة امرأة تجلس في محرابها طارعة إلى ربها. لو رأيتم إنسانة تمثل مرتدية ثياب الإسلام، تمثل عن المبادئ، عن القيم، عن الأخلاق، عن التواضع، عن مناجاة الله تبارك وتعالى، كم يتأثر الناس، كم تربي في الأبناء ذكور وإناث، كم تنشئ، تنشئ كثيرا. ولكننا للأسف جرينا وراء الجمال المادي وليته الجمال المادي المحبوب، ولكنه القبح الذي سمي جمالا. ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، إن دينكم، إن كتابكم كتاب عزيز، عزيز، إيه معنى عزيز؟ عزيز لا يغلب، لا ينافس، لا يضارع، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. تحدث عن كل قضية وتناول كل مسألة من مسائل الحياة، إما أن يكون قد تناولها تفصيلا، وذلك طبعا في العباديات والسلوكيات الأصيلة، ومنها بالأخص بناء الأسرة المسلمة. بناء الأسرة المسلمة أخذ من القرآن تفصيلا لم تأخذه أركان الإسلام. الأسرة، الأسرة، الأسرة التي لو بنيت إسلاميا وصارت إسلاميا لكانت الجنة الوارفة، ولخلت الشوارع والمقاهي والسينمات من الرجال. ليه؟ لأن البيت جنة. ولكنها للأسف الشديد ابتعدت عن جمال الإسلام، فاختارت الفتاة شبابا لا جمال أخلاقي فيه، لم تسأل عن المبادئ، لم تفتش عنها، وهو خدع بمظهرها، خدع باستقامة جسمها وقدها ومش عارف ايه وايه، ولم يسأل عن أخلاقها. ولذلك بتجي الأحاديث النبوية، وتجي الآيات، وتجي الملابس والأزياء، حتى الملابس والأزياء في القرآن، نعم، وفي الأزياء في القرآن في الدنيا كنعمة، وفي الآخرة كجزاء. جزاء الجمال جمال، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وجزاء القبح قبح، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة، وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبيض وجوهنا يوم لقائه. اللهم بيض وجوهنا يوم لقائك، اللهم لقنا نضرة وسرورا، وأرسلنا جنة واعطنا حريرا، اللهم اجعلنا عندك من المقبولين، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم بصرنا بذواتنا، بصرنا بأحوالنا، بصرنا بمستقبلنا. اللهم اجعل الموت نصب أعيننا، اللهم اجعل الموت نصب أعيننا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وديننا الذي هو عصمة أمرنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآله. محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم. واتقوا الله.